Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina bil qasim Muhammad wa ala alihi at-tahirin.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Al-musawwigh ath-thalith lid-dukhul fi wilayat al-Ja'ir wa huwa ma law kana li'udhrin 'amman al-ikrah alladhi 'anwanahu فقهاء لا يمكن أن وسع الإكراه التقية الاغترار فالعنوان إذن أعم لي كل عذر ما لو كان الدخول لعذر وإن كان المعنون قلنا هو الإكراه إذن فإذا أكرهه الجائر على الولاية وتوعده بما يوجب له ضررا على نفسه أو عرضه أو ماله جاز قبول الولاية التي كان يحرم قبولها ولو كان يحل قبولها ما نحتاج إلى مسوغ. وأضاف الشيخ قدس سره في المكاسب قال أو على من يتعلق به مو بس على نفسه ماله عرضه أو على من يتعلق به بحيث يعد الإضرار به إضرارا به الإضرار بذلك المتعلق إضرار به ويكون تحمل الضرر عليه شاقا على النفس كالأبي والولد ومن جرى مجراهما بل عموم المؤمنين لأن المؤمنين كالجسد الواحد ليس علاقة الإيمان بأقل من علاقة النسب كما نعلم. الشهيد الثاني في المسالك حد الإكراه جعل له حدا وهو قال في المسالك قال الخوف على النفس أو المال أو العرض عليه أو على بعض المؤمنين شو مسألة عمدا من أخوة بالنسب على وجه لا يمكن تحمله عادة بحسب حال المكره في الرفعة والضعة بالنسبة إلى الإهانة قد تكون هذه الكلمة لا تعد جارحة بالنسبة إلى هذا الشخص فتحملها طبيعي وقد يكون لا بالعكس فهذا إذن مسألة متفاوتة ونسبية لكل واحد افترض المال قد يكون فرض هذا المقدار من المال على الشخص شيء عادي لا يمثل شيئا على الآخر لا يمثل شيئا وهكذا فمسألة إذن هذا التعريف أنه تحمله شاقا ما هو هذا حد الإكراه كما قلنا ما يكون تحمله شاقا هذا مسألة مفطاطة تحمله شاقا نسبية لكل واحد بحسبه سواء كان في العرض مثل ما ذكر المسالك قال بحسب حال المكره في الرفعة والضعة بالنسبة للإهانة يختلف شخص الوجيه في القول هذا يمكن إذا ترد طلبة يعتبرها إهانة مثل آخر لا يسمع كلام نبي عند هذا عادل يعني متعود عليه هذه المسألة طبعا مهمة لها ثمرات عملية نعلم كثير من الذين يخوضون في ظلم الناس يدعي ما هو المسوغ لما تعظ ترشد لك أنا مكره أنا مجبور أنا مضطر هل هذا الإكراه لو سلمنا هل هذا الإكراه والإضطرار والإجبار مبرر لأن يقوم بهذه المظالم للناس مثلا هذا واضح في كل زمان يعني هذول اللي ينتمون إلى بعض مثلا أجهزة السلطة ويقومون بظلم الناس وهذا هو عذرهم سمعناه كثيرا خصوصا النظام المقبور ليس فقط لها من موارد المسألة لا قد يتعرض المجتمع لامتحان يكون جوابه في هذه المسألة اللي بعمرنا يتذكر لما بدأت الحرب التي شنها صدام لعنة الله على الجمهورية الإسلامية وكان الذي يتخلف عن العسكرية والذي كان يهرب من ساحات القتال يعدم إما إعدام هنا وإما أن تخوض حربا على أناس أبرياء مسلمين فهل هذا الإكراه هل هذا والإكراه هنا في أسوأ حالات وأقساها وهو الحكم بالإعدام هل هذا إذن الحكم بالإعدام وهذا الإكراه مسوغ لظلم الآخرين في أنفسهم أموالهم أعراضهم بكل المعاني التي ذكرناها مرينا به تجربة بعد عام 80 واللي ما عايشه أخو أكيد سامعها ويتذكر مثلا فكان العراقيون حقيقة بين في بلاء عظيم بين نارين نار إما أن تكون جزءا من هذا الجيش الظالم وتتعرض لهذه المظالم، وإما أن تترك عقوبة الإعدام. ليس عليك فقط، على أهلك متعلقيك، لأنه يعتبروهم متسترين على هذا المجرم، بين قوسين بحسب مصطلحهم، ويتعرضون أيضا لعقوبات قاسية. الحكم بالجواز في هذه المسألة ثابت في الجملة، هذا بلا خلاف كما نصت عليه المصادر، ومنهم صاحب الجواهر قال بلا خلاف نصا وفتوى، بل الإجماع بقسميه عليه: الرخصة في دخول ولاية الجائر مع الإكراه والاضطرار والإجبار، هذا في الجملة ثابت ما يحتاج إلى نقاش، يدل عليه عمومات وخصوصات نسميهن في مقامنا. أما العمومات فمنها ما دل على الرخصة في مخالفة التكليف إذا تعرض الإنسان للإكراه أو اضطر إلى ذلك، منها في القرآن الكريم قول الله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، وقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالرخصة هذا موجودة في الجملة في مخالفة التكليف إذا تعرض الإنسان للإكراه. وفي الروايات الشريفة أيضا حديث الرفع المعروف: رفع عن أمتي ما أكره عليه، وقولهم عليهم السلام: التقية في كل ضرورة، وقولهم عليه السلام: ما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، إلى غير ذلك مما لا يحصى من الروايات. وهذا لذلك متسالم بين الفريقين، هاي العمومات واضحة. أيضا توجد أدلة خاصة بالمقام هنا يعني الدخول في ولاية الجائر إذا تعرض للإكراه، ومرت علينا ضمن الطائفة الثانية من الروايات، الطائفة الثانية التي فيها رخصة بالدخول في ولاية الجائر قسمناها إلى مجاميع، كانت المجموعة الثالثة منها ما لو تعرض لإكراه أو في ظرف تقية أو أجبر على ذلك. فنرجع المجموعة الثالثة من الطائفة الثانية اللي هي طائفة الدالة على الرخصة، كموثقة عمار مثلا وقد سئل عن أعمال السلطان قال عليه السلام: لا، إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حله. هاي إذن ليست في الإكراه، في الاضطرار. ليش قلنا العنوان لو يعمم إلى عموم العذر هذه في الاضطرار؟ مضطر، ما عنده شيء يأكل ويشرب إلا أن يكون موظفا في السلطة، يقول لا بس هذا مضطر. في رواية محمد بن علي بن عيسى قال عليه السلام: ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل العذر. هكذا في رواية تحف العقول المعروفة المشهورة: إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميت. فإذن هذه واردة، روايات خاصة في المقام في مسألتنا، أنه وردت الرخصة في الإكراه والاضطرار والإجبار. روايات الإمام الرضا عليه السلام التي سئل عن سبب دخوله لولاية العهد للمأمون وكان في كلها، وهي روايات صحيحة معتبرة، كان تبريره ماذا؟ أن يكرهت على ذلك. في بعضها الإمام يقول: فلما خيرت بين قبول ذلك وبين القاتل اخترت القبول على القاتل. فهذه أيضا من مجموعة الرواية الخاصة في المقام التي تشير إلى الرخصة في حال الإكراه. إذن هذا في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف، هي مجرد تهيئة للمعلومات نقول هذا، وإلا هي ثابتة. إنما وقع الخلاف في تفاصيل عديدة تحتاج إلى بيان، منها من تلك مثلا التفاصيل ما اشترطه المحقق الحلي في الشرائع الذي لم يكتفي بالإكراه، وإنما قال لابد مضافا للإكراه من شرط آخر، وهو عدم التفصي، عدم وجود مندوحة بمصطلحنا اليوم. الإكراه وحده لا يكفي، لابد أن ينضم إليها أنه ما عنده مندوحة للتخلص من إكراه الظالم. هل هذا شرط فعلا الإكراه يحتاج إلى شرط آخر اللي هو هذا الأضافة المحقق أم لا؟ هذا خلاف. منها مثلا من الخلافات في التفاصيل ما أضافه الشهيد الثاني في المسالك، أنه يقول أن الإكراه المسوغ للدخول في أصل الولاية يحتاج إلى مسوغ، والعمل بما يأمر به الظالم يحتاج إلى مسوغ، لا يوجد مطابقة بين هذين المسوغين. يعني يعني لو جاز لك الدخول في ولاية الجائر هذا مو كافي لأن تنفذ ما يأمر به الجائر، يحتاج إلى شروط أخرى. فصل الشهيد الثاني في المسالك بين أصل دخول الولاية الجائر وبين تنفيذ ما يأمر به الجائر، هل هذا التفصيل في محله أم هما واحد؟ توجد إذن تفاصيل تحتاج إلى، موجودة في المصادر، لكن الشيخ الأنصاري قدس سره حول هذه التفاصيل المختلف بها إلى تنبيهات، وهذا جيد من ناحية الترتيب الفني. أكيد بدل ما في الجواهر وغيرها يتباوع الفقرات متلاحقة وينتقل من واحدة إلى واحدة لا يستطيع أن يفرز بينها إلا أهل الفن، لا أكيد تبويبها في تنبيهات كما فعل الشيخ الأنصاري وتبعه من وراءه هذا يكون أفضل. فنحن إذن سنسير على نفس خطى الشيخ الأنصاري في التنبيهات ونعتمد على نفس الترتيب، وإذا وجد شيء لم يسجله قلمه الشريف نضيفه إن شاء الله تعالى. واضح إذن هذه التنبيهات عقدت لأجل حسم الخلاف والتحقيق في جملة من التفاصيل التي وردت في كلام الأصحاب، ففرزها صنفها الشيخ الأنصاري في تنبيهات. التنبيه الأول، هل لدليل جواز الدخول بالعذر كالإكراه طبعا إطلاق بالنسبة لحق الناس أم لا؟ نحن نعلم أنه بالإكراه حق الله تعالى يرخص في تجاوزه، لكن هل هذا الإكراه مسوغ حتى للتجاوز على حقوق الناس أم لا؟ بتعبير آخر، هل أدلة الرخصة في حال الإكراه وسقوط التكليف في حال الإكراه لها إطلاق يشمل حتى ما لو كان المكره عليه متعلقا بحقوق الناس أم خاص بس بحقوق الله تعالى؟ كأن يكرهه على ترك الصلاة معذور، يكرهه على ترك الحج مثلا، أم لا أن أدلة سقوط التكليف بالإكراه شاملة حتى لو كان ما أكره عليه متعلقا بحقوق الناس؟ هذا إذن التنبيه الأول، عنوانه وضحنا. التنبيه الأول، هل لدليل جواز الدخول في ولاية الجائر بالإكراه إطلاق بالنسبة لحق الناس أم لا؟ بعد التسليم أنه بالنسبة لحق الله تعالى هذا من تيم رخصة موجودة فيه. قال قدس سره شيخ الأنصاري إنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة كذلك يباح به ما يلزمها من المحرمات الأخر وما يتفق في خلالها مما يصدر الأمر به من السلطان الجائر، طبعا ما عدا إراقة الدم هذا المطلب مستقل، إذا بلغت التقية الدم فلا تقية، هذا نخلي بين قوسين، إذا لم يمكن التفصي عنه ولا إشكال في ذلك. هذه كالتوطئة للمطلب، هي ليست من المطلب وإنما فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى التفصيل اللي الآن قلنا به قبل قليل، هذا بعدنا ما دخلنا بالمطلب، وهو أنه هل لأدلة الرخصة بالإكراه إطلاق حتى ما لو طلب منه الإضرار بعد الكلام الآن لاحظ، يقول أنه كما يباح بالإكراه دخول في أصل ولاية الجائر كذلك يباح بالإكراه العمل بما يأمر به الجائر، إشارة إلى ماذا؟ إلى التفصيل وقلنا قبل قليل عند المحقق الحلي اللي قال أن شروط الدخول في أصل ولاية الجائر ليست نفسها الشروط والمسوغ للدخول فيما يأمر به الظالم. هذا طبعا ما بعد الشيخ الأنصاري كلهم كرروا كلمة الشيخ الأنصاري هذه كالسيد الخوي سيد الخميني غيره، من دون أن يشيروا إلى أن هذا السطرين هي فيها إشارة إلى خلاف، ربما لأنهم أيضا كالشيخ الأنصاري حسموا أمرهم من هذا الخلاف أنه بعد ما يحتاج إلى نقاش، هذا أمر محسوم، أنه كما أن الإكراه مسوغ للدخول في أصل الولاية كذلك هو مسوغ لتنفيذ ما يأمر به الجاه. بس هو بالدقة خلاف من أثاره؟ أثاره الشهيد الثاني قدس سره عندما، فإذا واضح الآن هل قلنا كالطوط كلام الشيخ الأنصاري يرجع إن شاء الله أكيد تراجعون المتن راح نفصل ونفكك بفقرات أيضا من ناحية الفنية حتى يكون تعاطي معه بشكل أدق. فذني أول سطرين إذن أقول هذه كالتوطئة بين السطرين للمطلب الذي يتناوله هذا التنبيه، وحسم قدس سره في هذه الفقرة من كلامه موقفه من خلاف أثارته نكتة سجلها الشهيد الثاني قدس سره في تعليقته على قول المحقق الحلي قدس سره في الشرائع. فالمسألة الخامسة الملحقة بفصل ما يكتسب به، قال قدس سره شرائع، وقلنا هذا الخلاف بعد الشيخ الأنصاري بعد ما قام أحد يتعرض له، وإنما يقررون رأسا في البداية ذن السطرين للشيخ الأنصاري، بس هو لا نتوقف عنده على الأقل من ناحية نظرية علمية حتى لو كان موقفنا محسوم من ناحية عملية. في المسألة الخامسة صاحب الشرائع قال من فصل ما يكتسب به، قال إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل، أمران جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصيل، إكراه وعدم القدرة على التفصيل، إلا في الدماء المحرمة فإنه لا تقية فيها، هذا استقلنا له موقع آخر. هذا في المسألة الخامسة. في ذيل المسألة الرابعة القبلها قال شرائع، قال ولو أكره أي على الولاية للجائر جاز الدخول دفعا للضرر اليسير على كراهية، وتزول الكراهية لدفع الضرر الكثير كالنفس أو المال أو الخوف على بعض المؤمنين. كأن الشهيد الثاني هكذا أنا أفهمها، يعني كأنه الشهيد الثاني أراد أن يرفع التكرار في عبارة المحقق. محقق ممكن أي واحد الآن يراجع الشرع يشوف مسألة ذيل المسألة الرابعة كاتب هاي ولو أكره جاز الدخول، بالمسألة الخامسة مباشرة قال إذا أكره الجار على الوراء جاز له، ما معنى هذا التكرار؟ والمفروض أنه في ذي المسألة الرابعة ذكر هذا المعنى. فربما الدافع للشهيد الثاني أنه وجد التكرار، فلكي يرفع التكرار أراد أن يوجد فرقا بين المسألتين. فماذا كتب الشهيد الثاني في المسالك في ذي المسألة الخامسة؟ في المسالك مجلد الثالث 139 قال وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذه المسألة شرطين، أحدهما الإكراه والثاني عدم قدرة المأمور على التفصي، ذكرنا مسألة الخامسة. يقول وهما متغايران، الإكراه غير عدم القدرة على التفصي، فإن الإكراه يجوز أن يجامع القدرة، يجتمع الإكراه يصدق حتى مع وجود القدرة على التفصي، فالثاني أخص من الأول، عدم القدرة على التفصي إكراه وزيادة، لأن الإكراه يمكن أن يكون مكرها بس هو عنده قدرة على التفصي، أكره على دفع مال هو مكره لكنه قادر على أن يدفع هذا المال ويزول الإكراه عنه، فيمكن أن يجتمع الإكراه مع القدرة على التفصيل. فلما يشترط المحقق شرطا ثانيا لابد أن نفهم لماذا هذا الشرط الثاني أضافه ولمن أضافه. يقول هذا أضافه للشيء الثاني للرخصة الثانية، وهو القيام بما يأمر به الله. أما أصل الدخول في ولاية الجائر هاي بس الإكراه كافي لها، لكن القيام بما يأمر به الجائر هاي لا يحتاج إلى إكراه وزيادة، وهو عدم القدرة على التفصيل. والإكراه قال يمكن أن يجتمع مع القدرة على التفصيل، فعدم القدرة على التفصيل أخص من الإكراه. قال فالثاني أخص، الثاني عدم القدرة على التفصيل أخص من الأول وهو الإكراه. والظاهر أن مشروطهما مختلف، شرط الإكراه هذا مشروطه شيء، والإكراه مع عدم القدرة على التفصيل مشروطه شيء آخر. لأني يقول والظاهر أن مشروطهما مختلف، فالأول وهو فقط الإكراه شرط لأصل قبول الولاية، والثاني وهو الإكراه زائد عدم القدرة على التفصيل شرط للعمل بما يأمره من المظالم. فصل بشروط هذين الشيء، قال المسوغ للدخول في ولاية الجائر أعم أوسع من المسوغ للقيام بما يأمر به الجائر. يقول والثاني شرط للعمل بما يأمره من المظالم، وهما متغايران أيضا، المشروط متغاير والشرط متغاير، لأن التولية لا يستلزم الأمر بالمظالم، بل يجوز أن يوليه شيئا من الأحوال ويرد أمره إلى آخر كلامه. المهم نريد نأخذ هذه الفقرة حتى نشير لذن السطر اللي يقول من الشيخ الأنصاري واللي يكررهن من تبعه، هذه تستبطن الإشارة إلى خلاف صاحب الجواهر أشار إليه وناقش به المسالك وآخر. إذن المحقق حينما في الذيل المسألة الرابعة بس قال إذا أكره على الولاية جاز، قال نعم، لأن المسوغ لدخول الولاية فقط الإكراه، بينما بالمسألة الخامسة يقول شوف الشرط اختلف والمشروط اختلف، الشرط أضاف له مع الإكراه عدم القدرة على التفصيل، والمشروط ذكر ويا الولاية للجائر العمل بما يأمر به الجائر، فهذا مو تكرار. إذن إيش يريد يقول المحقق في المسالك المشاهد الثاني؟ يريد يقول هذا مو تكرار ترى من المحقق، لا، الشرط مختلف والمشروط مختلف، فالإكراه فقط الذي يجتمع مع القدرة على التفصي هذا شرط للدخول في أصل الولاية، أما العمل بما يأمر به الجائر هذا يحتاج مضافا الإكراه، وإن كان ما نحتاج إلى الإضافة لأنه هو عدم القدرة على التفصي إكراه وزيادة. الشيخ كاشف الغطاء قدس سره في شرحه على القواعد أخذ بهذا التفصيل، هذا كلامه لاحظ في شرح القواعد، قال وهي عبارة ممزوجة بعبارة القواعد، قال ولو خاف ضررا يسيرا بترك الولاية الخالية عن النفع والضرر كره له الولاية، وإن كان جازت لكن كره حينئذ، ودفع اليسير لتسلطه على ماله، حتى لو أكرهت على ماله وانت قادر على الدفع خذ وادفع هذا الإكراه، هذا خير لك، مكروه كره له، مكروه تقدر انت مسلط على مالك ادفع مالك واخلص من هذه الجريرة. شوف يقول وأما العمل بأمره بأمر الجائر فصلها عن الدخول في أصل الولاية، قال وأما العمل بأمره في ضرر الخلق فلا يجوز إلا مع الضرر المعتبر دون غيره. إذن كاشف الغطاء تبع الشهيد الثاني في المسالك، صاحب الجواهر لا رد على هذا التفصيل، قال في الجواهر مجلد 22-166 قال لا فرق في الإكراه المسوغ للدخول في الولاية المحرمة والإكراه المسوغ للعمل بما يأمره به، نفس الإكراه المسوغ للدخول في الولاية هو نفس الإكراه المسوغ للعمل بما يأمر به جائر، لا فرق، لا فرق في الإكراه المسوغ للدخول في الولاية المحرمة أصل الولاية يعني، والإكراه المسوغ للعمل بما يأمره به من فعل المحرمات في ولاية كان أو غيره. هذا حسم النزاع الذي أخذه بعدين أيضا الشيخ الأنصاري وقال لا فرق أيضا وكذلك من تبعه. فإذا هذا هو ما هو وجه ذلك. صاحب الجواهر في موضع آخر من كلامه يبين لماذا لا فرق بين الإكراه، لماذا ترد على الشهيد الثاني وكاشف الغطاء. قال والمراد بالقدرة القدرة الشرعية التي تناط بها الواجبات والمحرمات. ملخص كلامه على كل قدس سره يقول هو معنى الإكراه، هو معنى الإكراه متضمن لعدم القدرة على التفصيل. فما معنى عزلهما ذن الاثنين؟ هو الإكراه لا يصدق إلا لما تكون غير قادر على التفصيل. إذا أنت قادر على التفصيل لا يصدق الإكراه. فما معنى عزل هذين المطلبين وتقول أنهما متغايران إلى آخره؟ لا لا، هما واحد. فأقرأ نص سريع لكن هي الخلاصة حتى تتضح الفكرة. قال والمراد بالقدرة عدم القدرة القدرة الشرعية التي تناط بها الواجبات والمحرمات المطلقة وهي الخالية عن الضرر الذي لا يتحمل في النفس. قال هو تعريف القدرة، تعريف القدرة الشرعية أن ما يكون في هذا التكليف مانع شرعي مقابل القدرة العقلية والقدرة العرفية، أن لا يوجد هناك مانع شرعي من هذا التكليف، ووقوع الضرر على النفس والمال والعرض ممنوع شرعا، فإذن أنت غير قادر. فالمكره إذن هو عين هذا عدم القدرة اللي يسميه. قال فالمراد حينئذ من عدم القدرة في الماتن في الشرائع هو المراد من الإكراه، ليس ذول اثنين هما واحد، لا أن المراد الفرق بين الولاية والعمل بما يأمره. هذا التفصيل الذي اقترحه الشيخ الثاني في المسالك يقول لا وجه، لا أن المراد الفرق بين الولاية والعمل بما، فيكفي في إباحة الأولى وهي أصل ولاية الإكراه الذي يجامع القدرة على التخلص، بخلاف الثاني فإنه لا يكفي فيه إلا عدم القدرة، إذ هو حينئذ كما ترى لا وجه له لأنهما واحد. هو الإكراه متضمن، لا يتحقق معنى الإكراه إلا لما ما يكون عنده هناك قدرة على التفصي. هذا إذن واضح الأنصار النزاع، كلام ظاهره مكرر عند المحقق الحلي، ففتش الشهيد الثاني عما يمكن أن يكون فرقا بين العبارتين، وجد العبارة بالمسألة الخامسة فيها شيئان جديدة، شيء على مستوى الشرق لأن الرابعة بس ذكر الإكراه، بالخامسة ذكر الإكراه وعدم القدرة على التفصيل، ووجد إضافة في المشروط لأن في المسألة الرابعة بس ذكر جازة الولاية، بينما بالخامسة قال جازة الولاية والعمل بما يأمر به. فقارن جمع، قال إذن هذا الشرط الذي أضافه في المسألة الخامسة لمشروط أضافه في المسألة الخامسة، استظهر هذا. ليش قلت لك الظاهر أن انقداح الفكرة عند الشهيد الثاني هو لكي يرفع التكرار، فتم يعني تدبر وتأمل في العبارة واستخرج هذه وتبعه كاشف الغطاء، لكن صاحب الجواهر لم يرضى بذلك وقال أن نفس الإكراه المسوغ للدخول في الولاية هو نفس الإكراه المسوغ للعمل بما يأمره، وما عدنا إحنا اثنين إكراه عدم قدرة على التفصيل. هو الإكراه لا يصدق إلا مع عدم القدرة على التفصيل، فالإكراه متضمن لشرط عدم القدرة على التفصيل. شو سويتنا اثنين؟ أقول تعقيما طبعا على كلام صاحب الجواهر، هذا خلاف مبنائي، إذ ليس من المسلم أن الإكراه يتضمن عدم القدرة الشرعية مضافا إلى القدرة العقلية والعرفية، فقد يتحقق معنى الإكراه مع إمكان التفصيل. لماذا تجعلهما واحد كما قال بل هما واحد؟ فالمراد حينئذ وهكذا قال صاحب الجواهر، فالمراد حينئذ من عدم القدرة في المتن هو المراد بالإكراه؟ لا، يمكن يتحقق معنى الإكراه مع القدرة على التفصيل، هذا الذي نقوله. وين هذا المطلب مبحوث في الأصول؟ في الأصول، ونتذكر وياه مبحث الإجزاء، إجزاء المأمور به الاضطراري. هناك نتحدث مع المندوحة، طبعا ما نسمي التفصيل هناك، مع عدم المندوحة ومع المندوحة، يصدق الاضطرار أم لا يصدق؟ هذا مبحوث هنا، والخلاف مبنائي. يعني هذا أول الكلام الذي يقول صاحب الجوهر، هذا مبنى نعم موجود، أن الإكراه والاضطرار لا يتحقق إلا مع عدم القدرة على التفصيل، أو بتعبير الأصول في المصادر الحديثة، ومع عدم المندوحة. لا، أكو مبنى آخر يقول أن الإكراه يتحقق مع وجود المندوحة، الإكراه موجود، فهذا خلاف المبنى إذا تسوقه يا صاحب الجواب. فقد يتحقق معنى الإكراه مع إمكان التفصيل أو مع وجود المندوحة، ويبحث في الأصول في إجزاء المأمور به الاضطراري. فالتعليق الصحيح على المسالك أن يقال ليس هذا، هذا خلاف مبنائي، من حق الشهيد الثاني أن يقول لك أنا ما أبني على هذا المبنى، أنا أبني على أن الإكراه والاضطرار يتحقق مع وجود المندوح، هذان أمران متغيران. هذا الصحيح أن يعلق على الشهيد الثاني. فالتعليق الصحيح أن يقال أنه ما كان للشهيد الثاني أن يستظهر هذا التفصيل من كلام المحقق قدس سره، لأنه كالمشهور يقول بالحرمة العرضية، أي أن الولاية بذاتها ليست محرمة، فلا يحتاج الدخول فيها إلى مسوغ، وإنما يحتاج إلى المسوغ العمل بما يأمر به الظالم إن كان فيه معصية، فهذا التفصيل لا موضوع له عند المشهور. هذا التعليق الصحيح تقول يا صاحب الجواهر على المسالك وعلى المحقق، أنه ما هذا الكلام منك أيها الشهيد الثاني، أنتم تقولون بالحرمة العرضية، يعني تقولون أن أصل الولاية ليست محرمة بذاتها، وإنما الحرمة مما يخالطها من المعاصي، فأصل الولاية ليست عندكم محرمة حتى تبحث عن مسوغ للدخول فيها، أنت من القائلين المشهور بالحرمة العرضية، فهذا التفصيل لا موضوع له ولا وجه له، لأنه ما عندهم المشهور ومنهم المحقق والمسالك مشكلة في أصل الولاية. أعتقد هذا الذي كان ينبغي أن يرد به على الشهيد الثاني، فهذا التفصيل إذن لا موضوع له عند المشهور، لأنه ما عندهم مشكلة في أصل الولاية، وإنما مشكلتهم في العمل بما يأمر به الظالم، فما عندنا اثنين حتى تحاول التفكيك. نعم يمكن تصوره، أي هذا التفصيل، من الشيخ كاشف الغطاء، صحيح، ليش؟ ونظرائه القائلين بالحرمة الذاتية، نعم هؤلاء كاشف الغطاء يمكن أن يقول هذا الكلام، بغض النظر أنه صح أو لا، بس ممكن تصور صدوره منه، لأنه قائل بالحرمة الذاتية فعنده حرمتان، حرمة لأصل الولاية وحرمة لما يخالطها من عمل، فمن حق أن يقول هذا له شرط هذا له شرط، كاشف الغطاء والشيخ الأنصاري والقائلين بالحرمة الذاتية. أما المسالك والمحقق لا يقولون بالحرمة الذاتية حتى تفصل في هذا المسوغ. إذن نعم يمكن تصوره من الشيخ كاشف الغطاء ونظرائه القائلين بالحرمة الذاتية، وحينئذ لو قال كاشف الغطاء هذا قلنا يمكن تصوره، لكن هل هو صحيح أم لا نناقشه، وحينئذ يرد عليه بأنه خلاف ظاهر الأدلة من عدم الفارق، لا نجد في الأدلة حينما نستقرئها فرقا بين الإكراه المسوغ للدخول في الولاية وفي والعمل بما يأمر به، فمن أين جاء هذا الفرق؟ فهذا نرد عليه بأن الأدلة واحدة ومنطوقها واحد وظهورها واحد، هذا إذا قال. أما الشهيد الثاني والمحقق لا يمكن تصور هذا التفصيل منه خلاف مباني، لذلك قلنا أغلق الشيخ الأنصاري قدس سره هذا النزاع وكذا من تبعه. إذن ذن السطرين الأولين من كلام الشيخ الأنصاري حسم بهما هذا النزاع، واضح. إذن قلنا نحتاج إلى تفكيك عبارة الشيخ الأنصاري حتى كل مطلب نناقشه على حد. ثم قال الشيخ قدس سره، هذا كله قال لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، هو بين يديه هذا النزاع موجود أمام الجواهر فيها هذا النزاع، يقصد لا إشكال عنده، يعني هذا الأمر محسوم. بعد ما نحتاج خلينا ننتقل إلى ما فيه الإشكال. وين الإشكال؟ قال قدس سره إنما الإشكال في أن ما يرجع إلى الإضرار بالغير من نهب الأموال وهتك الأعراض وغير ذلك من العظائم، هل يباح كل ذلك بالإكراه؟ هل الرخصة بالإكراه شاملة حتى لمثل هذه العظائم التي ننزلها بالغير؟ قال أريد كل شيء، يعني نعطي أسوأ الاحتمالات. قال ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه حتى بهذا المستوى، أكرهه على أن تعطيني 1,000,000 دينار بعملتنا اليوم، يعني كانت 1,000,000 طبعا كبير، تعطيني 1,000,000 دينار لو كذا تفعل بالآخرين، يقول أنا مضطر أنا مكره، خل أروح أنزل الضرر بذلك الغير، يعني 1,000,000 هواية علي، هل بهذا المستوى؟ يعني الضرر المتوعد به أقل بمراتب من الضرر المكره عليه اللي يريد إنزاله بالغير، حتى إلى هذه الدرجة إطلاقات الرخصة بالإكراه شاملة؟ يقول ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه، كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به، ما هذا مو من الإكراه على العرض، نفترض هكذا، فهل يباح بذلك أعراض الناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة؟ كل جرام ما سواها عليه بالاحتمال، أم لا بد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ ما هو الموقف من هذا؟ هذا يقول هنا الإشكال، ذنيك السطرين اللي حكيناهن حسم النزاع بها لا فرق. أقول يتصور في المسألة عدة حالات بلحاظ من يتوجه إليه الضرر ومن يتوجه إليه الإكراه ومقدارهما والنسبة بينهما، المسألة ليست فيها صورة واحدة، صور عديدة يمكن احتمالها، لمن متوجه الضرر، لهذا المكره أم لذلك الذي يراد الإضرار به أم لثالث، لمن متوجه مثلا الإكراه، لمن متوجه، ما هي النسبة بين الإكراه والإضرار، صور عديدة يمكن أن نتصور بالمسألة ليست واحدة، سنتعرف عليها من خلال البحث ونلحقها بما لم يتعرض له، لكن خلينا نحدد محل الصورة التي هي محل البحث، لأن جزء من الخلاف والرد اللي صار هو لأنه مو على صورة واحدة يحكم، هذا بباله صورة وهذا بباله غير صورة، فهذا إذن تنوع واختلاف المحتملات في المسألة، هذا كان أحد أسباب النزاع، فخلينا نحدد الآن ما هي الصورة محل النزاع، ثم إن شاء الله تعالى إذا الله تعالى وفق نتعرض للصور الأخرى. لاحظ يكون نلتفت له، يقول ومحل البحث منها ما لو، خندقق هاي الصورة اللي هي محل البحث حتى لا نذهب يمينا ويسارا ونختلف، ومحل البحث منها ما لو قصد الجائر ما فيه إضرار بشخص ما وأمر شخصا آخر بتنفيذه وتوعده بالضرر إن لم يفعل ذلك، هاي الصورة مالتنا، ظالم صدام لعنة الله عليه يريد يصادر بيت مال أحد، ظلم على هذا الغير، فأمر شخصا أن ينفذ هذا أو يريد يسجن أحد أو يريد أن يعدم لا سمح الله أحد، وأمر شخصا بتنفيذ هذا، فالجائر إذن قاصد إنزال الضرر بشخص ما، وهذا المكره أمره الجائر أن ينفذ هذا الأمر. هذه هي الصورة المقصودة. وإذا لم ينفذ توعده بالضرر. وإلا في المسألة احتمالات وصور عديدة، لابد أن نركز على محل النزاع. فالضرر متوجه من الجائر ابتداء لمن؟ إلى غير المكره، صحيح، إلى ذلك الشخص اللي يريد يعدمه، يريد يسفره، يريد إلى أخي ما الجرائم اللي قاسيناها أيام صدام، ما ينسى يمكن صدام وظلمه مهما مرت عليه السنون، يبدو هكذا أي تغيير صار له 12 سنة وما زال ظلمه حاضرا يعيش معنا. فالضرر إذن متوجه من الجائر ابتداء إلى غير المكره، صح، ثلاث أطراف هنا بالمسألة. جائر يريد أن ينزل ظلما بشخص فأمر ثالثا أن يقوم بتنفيذ هذا الضرر وتوعده إن لم ينفذ هذا الأمر أن يلحق به ضررا، هذا المكره، وهذا المقصود بالضرر ابتداء، وهذا المكره لو لم ينفذ وقع عليه الضرر. فالضرر يشوف متوجه، ندقق بالصورة حتى لا يلتبس علينا الأمر. فالضرر متوجه من الجائر ابتداء إلى غير المكره وإلى المكره على تقدير عدم تنفيذ الأمر. وتوجد صور أخرى لعل أحد مناشئ الخلاف هو الخلط بينه. والأقوال عديدة في مسألة سقوط حرمة الإضرار بالغير بعذر الإكراه ونحوه. الآن نحن في هذا التنبيه الأول، هل أن أدلة الرخصة بسبب الإكراه شاملة للإضرار بالغير أم لا؟ هذه المسألة فيها أقوال عديدة. أولها، نأخذ الأقوال إن شاء الله حتى عندكم ساعة في التأمل فيها، أولها عدم اختصاص دليل سقوط الحرمة بالإكراه بحق الله تعالى فقط، وإنما يشمل الإضرار بالغير مطلقا. أدلة الرخصة وسقوط الحرمة بالإكراه ما مختصة بحق الله، تشمل حتى حقوق الآخرين والإضرار بهم مطلقة، يعني مطلقة، يعني ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه، حتى لو هكذا اقتل هذا وإلا غرمته، ما قيمة هذا الضرر المتوعد به وهو الغرامة بأزاء الضرر المكره عليه وهو القتل، هذا ما كون نسبة بينه. هذا القول الأول لنا، وقواه الشيخ الأنصاري قدس سره، وأيضا السيد الخميني قدس سره قال في المكاسب المحرمة، قال ولعمري إنما أفاده شيخنا الأنصاري في غاية السداد، وما قال بعضهم، الفاضل اليرواني في تعليقته على المكاسب، وما قال بعضهم إشكالا عليه غير سديد. لهذا الذي اختاره الشيخ الأنصاري هو السديد، أن أدلة الرخصة بالإكراه مطلقة حتى لو كان هذا الضرر الذي يريد أن ينزله الظالم أخطر بكثير مما توعده عليه، القول الأول. ثانيها عكس الأول، أي اختصاص الرخصة بارتكاب خصوص حق الله تعالى ولا تشمل حق الناس ولو كان قليلا وكان ما توعد به كبيرا. ها، يمكن هذا يناسب ارتكاز المتشرع، أنه لا يجوز لك أن تمد يدك على الآخرين حتى لو كان الضرر المتوعد به أكثر بمراتب من الضرر المكره عليه، لا يجوز لك الإضرار بالغير ولو كان وكان ما توعد به كبيرا. وفصل بعضهم في هذا القول بعد أكثر، اختص مو بس خاص بالرخصة بحق الله تعالى، لا، وفصل بعضهم في هذا القول فخصه بالمهمات من الأضرار، همه مطلقا حق الله تعالى يسقط، لا، إلا إذا كان ما توعد به مهما. هذا القول الثاني. ثالثها التفصيل بينما إذا كان الضرر المتوعد به أعظم من المأمور بإيقاعه فترتفع الحرمة، وبينما إذا كان أقل فلا ترتفع، سواء كانت في حق الله تعالى أو حق الناس. القول الثالث قال بالتفصيل، لكن مو بالإحاظ، تفصيل بالإحاظ حق الله لو حق الناس لا، قال من هنا ماكو فرق، لكن أنت سوي ترجيح تزاحم عندك الآن بين ضررين، الضرر المتوعد به لو لم تنفذ والضرر المكره عليه اللي مطالب أنت بتنفيذ، أيهما أخف؟ سواء كان متعلق بحق الله أو بحق الناس. هذا القول الثالث. ويمكن رأينا في كلام الشيخ كاشف الغطاء، لعله اللي قرأناه قبل قليل، يمكن كان إشارة إلى ذلك لما قال: وأما العمل بأمره في ضرر الخلق فلا يجوز إلا مع الضرر المعتبر دون غيره، ربما إشارة إلى هذا التفصيل. هذا القول الثالث. رابعها التفصيل بينما لو كان المكره عليه مباحا أو محرما، هل هذا المكره عليه مباح بغض النظر أنه عظيم أو قليل، خطير أو يسير، بس هو مباح. افترض أكرهه على أن يفعل هكذا، يظلم الناس بشيء مقابل أن يدفع من المال، قول مال حلالك وانت مسلط عليه، هذا أمر مباح، ادفع المال. لكن لو قال أنه افعل كذا بالناس، إن لم تفعل مثلا كذا، يأمره يجبره على زنا، على شرب خمر، على قتل إنسان آخر، لا، هذا أمر محرم. فيقول تفصيل هنا، هل هذا المكره عليه مباحا أو محرم؟ هذا مختار السيد الخوئي قدس سره. كيف من مقطعين من كلامه، أحدهما صفحة 675 والآخر 679 من مصباح الفقه، قال أن تحت عنوان الناحية الثالثة، نقرأها السريع إن شاء الله صار. الناحية الثالثة: أن يتوجه الضرر إلى الغير ابتداء وإلى المكره على تقدير مخالفته لما أمر به الجائر، هذا هو واضح، وهذا صورته، وكان الضرر الذي توعده المكره أمرا مباحا في نفسه، كما إذا أكرهه الظالم على نهب مال غيره وجلبه إليه، زين، وإلا فيحمل أموال نفسه إليه، روح أخصب من هذا مليون دينار وإلا أخذ منك المليون دينار، هذا مليون دينار مالك، أمر ماله مباح عليه ومسلط ويستطيع أن يدفع، فإذا المكره عليه أمر مباح، وإلا فيحمل أموال نفسه إليه. قال: وفي هذه الصورة لابد للمكره من تحمل الضرر بترك الناس، ومن الواضح أن دفع المكره أمواله للجائر مباح في نفسه حتى في غير حال الإكراه، ناس مسلطون على أمواله، السادة مو بالإكراه، هذا المليون مو تقدر تصرفه في أي مورد تشاله، لا، أنت مسلط على من، أمر مباح. ونهب أموال الناس وجلبه إلى الجائر حرام في نفسه، ولا يجوز رفع اليد عن المباح بالإقدام على الحرام. شوف ليش قلنا بالتفصيل، التفصيل وما ذكرك عنوان بالتفصيل السيد الخوئي، بس من مجموع كلمات تلاحظ هنا، هذا في صفحة 675، في صفحة 679 قال الناحية الرابعة: أن يتوجه الضرر ابتداء إلى الغير وإلى المكره على تقدير مخالفته حكم الظالم، نفس الصورة الثالثة، نفس الموضوع، كما إذا أكرهه على أن يلجئ شخصا آخر إلى فعل محرم كالزنا، وإلا أجبره على ارتكابه بنفسه، لاحظ المكره عليه أمر محرم، وحينئذ فلا موضعه، ما تجري هناك ما كان يسوغ له. هنا قال وحينئذ فلا موضع لأدلة نفي الإكراه والإضطرار والحرج والضرار، لا تستطيع أن تتمسك بهذه العمومات والإطلاقات وتقول إذن يجوز أن أجبر هذا على محرم الله. وحينئذ بداهة أن الإضرار بأحد الطرفين مما لا بد منه جزما، دول محرم يقع من هنا لمن، فدفعه عن أحدهما بالإضرار بالآخر ترجيح بلا مرجح، وإذن فتقع المزاحمة ويرجع إلى قواعد باب التزاحم. فتفصيل إذن، هل الأمر المتوعد به حلال مباح؟ خلص خلي يقوم بهذا المباح بغض النظر ما هي النسبة بين الضررين والخطر، بس إذا كان المتوعد به حراما والمأمور به هم طبعا حراما لأن إضرار بالغير، هنا يقول تجري قواعد باب التزاحم ونشوف أي الخطرين أخف يرتكب سواء كان ما توعد به أو ما أكره عليه. هاي إذن مجمل كأنه الأقوال، ثم إن شاء الله نستعرضها واحدا واحدا ونناقشها بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله وصحبه.